بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. في الحاشية في المخطوطة: باب في زيارة القبور والاستغفار لهم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وهو المقابري ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى، قال حدثنا مروان ابن معاوية وهو ابن الحارث الفزاري أبو عبد الله الكوفي ثقة، عن يزيد يعني ابن كيسان وهو ليشكري، عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو خيثمة النسائي، قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم هو سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزور القبور فإنها تذكر الموت. قوله في الحديث: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لأن أمه ماتت على الكفر، وهي وإن كانت ماتت قبل البعثة لكن سمعت بدعوة النبي السابق، إذ أن أهل الفترة الذين يكونون بين جيلين بين النبيين على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تكون الدعوة قد بلغتهم، دعوة النبي السابق أو اللاحق، فإن أعرضوا فهم من أهل النار إن ماتوا على ذلك، وإن أسلموا فلا إشكال في حالهم بأنهم مؤمنون. أو لم تكن بلغتهم دعوة، دعوة النبي السابق ولا اللاحق، فهنا يختبرون كما في حديث الأسود بن سريع، يختبرون يوم القيامة. وأبوى النبي عليه الصلاة والسلام من القسم الذين بلغتهم الدعوة فلم يحصل منهم إيمان، فلذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أباه في النار، عند أن جاءه رجل فقال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما ولى دعا قال: أبي وأبوك في النار، لأن أباهم أتى على الكفر. وهكذا أمه، كما يدل عليه هذا الحديث أنه استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن، لأنها ماتت على الكفر، فيحمل أنها لم تؤمن بما وصلها من دعوة النبي السابق، وهذا كان في حال صغره صلى الله عليه وسلم، لأن ماتت أمه وهو صغير نحو 6 سنوات أو نحو ذلك. والكفار لا يجوز الاستغفار لهم، كما قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وهذه الآية لها سبب نزول، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى عمه أبا طالب وهو في حال احتضار، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عن يمينه ويساره أبو جهل عمرو بن هشام وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه مقالتهما، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فأنزل الله الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. وأيضا أنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. وفي هذا الحديث لم يأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، لأنها ماتت على الشرك على الكفر، واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له، قال: واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فيه جواز زيارة قبر القريب الكافر للاتعاظ وتذكر الموت، إلا أن الشخص إذا زار قبور المشركين يبشرهم بالنار كما في الحديث. وفي الطريقة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. قال القاضي عياض: بكاؤه صلى الله عليه وسلم على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به، وأمه هي آمنة بنت وهب الزهرية. وقال القاري: فبكاء على فراقها. وفي المرقاة ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتاب الوفاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبيه كان مع أمه آمنة، فلما بلغ 6 سنين خرجت به إلى أخوالها، إلى أخوالها بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهم، ومنهم أبو أيوب، ثم رجعت به إلى مكة، فلما كانوا بالأبواء توفيت وقبرها هناك. وقيل: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة زار قبرها بالأبواء، ثم قام مستعبرا فقال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يؤذن لي. ونزل: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفر المشركين، لآخر الآية. وذكر ابن الجوزي أنه زار قبرها عام الحديبية 60 من الهجرة، والله أعلم. وقوله: أبكى من حوله، أي بكوا بسبب بكائه، وأذن الله للنبي أن يزور قبرها لأن زيارة القبور تذكر الآخرة. وفي الطريق الثانية قال: واستأذنته في أن أزور قبره فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. هذه حكمة عظيمة في زيارة القبور، فإنها تذكر الموت. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الموت، وقال: أكثر من ذكر هذه من لذة عن الموت. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى، واللفظ لأبي بكر وابن نمير. قالوا: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة وهو عبد الله عن أبيه وهو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال أخبرنا أبو خيثمة هو زهير بن معاوية عن زبيد اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة أراه عن أبيه. الشك من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، أي تحول الإسناد وحاء سقطت من مخطوطة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان وهو الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، أي تحول الإسناد. وحدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن رافع هو القشيري النيسابوري وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني عن معمر وهو ابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن عن عطاء الخرساني عطاء ابن أبي مسلم، واسمه أبي مسلم عبد الله أو ميسرة. قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه وهو بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم بمعنى حديث أبي سنان. ففي حديث أبي بريدة هذا قال عليه الصلاة والسلام فيه: نهيتكم عن زيارة القبور، أي في أول الأمر، وهذا النهي كان يشمل الرجال والنساء على الصحيح، الرجال والنساء. ثم نسخ هذا النهي فقال: فزوروها. وجاء ذكر العلة فإنها تذكر الآخرة. وفي حديث أبي هريرة السابق: فإنها تذكر الموت. وهذا يحتاج إليه الرجال والنساء، تذكر الآخرة، تذكر الموت. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرة القبور وفي رواية زوارات القبور، هذا يحمل أنه كان في أول الأمر وكان النهي في حقهن أشد. فلما حصل الإذن دخل في ذلك النساء بدليل أن عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تزور قبر أخيها فأذن لها. وأيضا قالت: يا رسول الله، إذا أتيتهم، أي أهل البقيع، ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار، وعلمها التحية التي تقال عند زيارة المقابر مع الدعاء. وأيضا عند أن أمره الله أن يخرج إلى أهل البقيع فيزورهم ويدعو لهم بالمغفرة، جاءه جبريل فأخبره بذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم رويدا، فتح الباب ثم أجافه رويدا حتى أتى أهل البقيع، وتبعته عائشة كما تقدم في الحديث في الباب الذي قبل هذا. فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم لحوقها به، بل قالت في آخر الحديث: ماذا أقول إذا أتيتهم؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار، إلى آخر الحديث. وأيضا عند أن رأى تلك المرأة التي على قبر لها فأنكر عليها تسخطها وعدم صبرها، قال: اتق الله واصبري. ولم ينكر عليها زيارة القبر. فهذه الأحاديث تحمل على أنها كان من آخر الأمر، وهي ناسخة لما تقدم من النهي، كما يدل عليه حديث بريدة هذا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كان النهي في أول الأمر، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بزيارتها، وهذا يشمل الرجال والنساء على الصحيح لما تقدم من بيان. وهذا قول الأكثر. ومن أهل العلم من رأى حرمة زيارة النساء للقبور، كما هو مذهب الإمام أحمد ورجحه بعض المحققين. قال: ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث. ثم أذن لهم، يعني نهاهم أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وهذا كان لسبب، وذلك أن دفت على أهل المدينة، أي أناس مساكين عليهم أثر الفاقة والحاجة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار الأضاحي ليطعموا هؤلاء. فلما أغنى الله عز وجل المسلمين من فضله ووسع المسلمين أذن لهم، قال: ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، أي فوق ثلاثة أيام، فأمسكوا ما بدا لكم أي الآن. نسخ هذا الحكم الأول وهو الإدخار أو النهي عن الإدخار، فقال: فأمسكوا ما بدا لكم، أي لكم أن تدخروا. وجاء في بعض الأحاديث: فكلوا وتصدقوا وادخروا. قال: ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وهذا الحديث يعتبر ناسخا للنهي الأول، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النقير والنبيذ في النقير والمزفت والمقير، لأن النبيذ فيها يؤدي إلى الإسراع في تخمرها، لا سيما في الأماكن الحارة. ثم جاء النسخ لهذا الحكم كما في هذا الحديث، قال: فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فإذا تغير ذلكم النبيذ وأزبد وصار مسكرا فلا يشرب، يتقى. وأذن لهم في الانتباذ في الأسقية كلها، في الأسقية كلها. وجاء النهي عن الانتباذ في النقير والمقير والمزفت في قصة وفد عبد القيس كما تقدم، وهذا الحديث يدل على نسخ ذلك الحكم، وأن لا بأس بالانتباذ بها وبغيرها من الأسقية ولا يشرب المسكر. قرأنا حديثين، الأول عن أبي هريرة والثاني عن بريدة بن حصيب رضي الله عنهما. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.